نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. هذه سورة عظيمة يا إخوان، ورد في الأمر بقراءتها أحاديث مشهورة معروفة، منها يا إخوان مشروعية قراءتها متى؟ نعم، في صلاة الجمعة. ظاهرة الآن يعني كثير من الأئمة في الجمعة لا يقرؤونها كثيرا، بل ربما بعضهم، قد حدثني أحد الإخوان ومؤذن في مسجد قال لي 5 سنين وأنا مؤذن ما سمعت الإمام قرأ بها. هذا يا إخوان ما ينبغي، هذه سنن ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نحييها يا إخوان. ولو لم يكن في السنن إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام لك. في الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والغاشية في العيد وفي الجمعة، قال وإذا اجتمع يوم عيد وجمعة قرأ بهما، يعني يقرأ بها في العيد ويقرأ بها أيضا في الجمعة في يوم واحد، وهذا يدل على أهمية القراءة بها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أيضا ورد الأمر قراءتها في صلاة العشاء في حديث معاذ المخرج الصحيح، هل قرأت في سبح الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي غير الصحيح السماء الطارقة إذا السماء انفطر. سبح اسم ربك الأعلى، هنا سؤال يا إخواني، هل التسبيح لاسم الرب أم للرب عز وجل؟ التسبيح للرب عز وجل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، روي عنه ذلك. وفي السجود ماذا نقول؟ سبحان اسم رب الأعلى؟ لا يا أخوان، سبحان ربي الأعلى. ولشيخ الإسلام كلام أثنى عليه ابن القيم قدس الله وأرواحهم جميعا، وقال مثل هذا الكلام يستحق رحلة، وتكلم عليه وأوضحه وشرحه رحمه الله. خلاصته سبح ناطقا باسم ربك الأعلى متكلما به سبحانه وبحمده. قال حتى يشمل ذلك الذكر بالقلب وإيش يا إخوان؟ واللسان. سبح ناطقا باسم ربك الأعلى، حتى لا يكون التسبيح للاسم. يعني لو يجي جاهل يسمع الآية سبح اسم ربك الأعلى ويسجد وش يقول؟ سبحان اسم ربي الأعلى. تقول ايش تقول؟ لماذا تقول هذا؟ قال إن الله يقول سبح اسمه. إذا ما المعنى؟ سبح ناطقا باسم ربك الأعلى، فيتضمن يا إخواني النطق باللسان واستحضار المعنى في القلب أيضا. الذي خلق فسوى، خلق كل خلقه فسواه سبحانه وبحمده وأحسن خلقه وتقويمه، والذي قدر المقادير كلها أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق لما قدره له سبحانه وبحمده. لما سأل فرعون موسى، طاغية فرعون سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا قال موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل مخلوق يا أخوان، وتأملوا جميع المخلوقات يا أخوان، الطيور والبهائم والدواب كل شيء يسير وفق ما هداه الله سبحانه وتعالى إليه ودله وأرشده إليه. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء يابسا أحوى أسود ذاويا، سنقرئك يا محمد فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، إنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قوله فلا تنسى، هل هي نافية أو ناهية؟ والأقرب أنها نافية، يعني سنقرئك يا محمد فلا تحرك لسانك بالقراءة عندما يقرأ عليك جبريل القرآن، كما قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه أو قراءتك إياه، ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه يخشى أن ينسى شيئا منه حتى نزلت عليه الآيات. فإذا يقرئه ربه فلا ينسى شيئا مما أقرأه الله عز وجل إلا ما شاء الله عز وجل أن ينسى. وقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء نسخ، فلا تبقى في حفظه حتى لا تشكل على غير المنسوخ. قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ماذا؟ أو ننسها في بعض معاني الآية أو يعني ننسك إياها يا محمد إلا ما شاء الله. أما القول بأنها ناهية في يشكل عليها رسم المصحف يا إخوان، حتى لو كانت ناهية سنقرئك فلا تنسى يكون فيها ألف، لا لا الناهية تجزم الفعل، وعلامة الجزم حذف حرف العلة والحرف مثبت هنا، فرسم المصحف يدل على رجعان هذا القول. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى يا محمد فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذه مهمتك يا محمد وأن تذكر، إنما أنت مذكر كما مر، إنما أنت نذير عليك إلا البلاغ. وهذه مهمة كل داعية إلى الله عز وجل، أن يستمر يذكر وينبه ويعلم ويستمر في هذا الأمر، حتى لو ذكرت إنسانا ولم يأخذ حاول أن تأتيه بين فينة وأخرى، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله فذكر إن نفعت الذكرى، قوله إن نفعت الذكرى اختلف فيها يا أخوان، وقد ساق العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قدس الله روحه ورحمه 6 أقوال في كتابه الدفع الإهام، إهام الاضطراب عن هذا الكتاب، حول معنى هذه الآية. وابن كثير يميل إلى المعنى المتبادل للذهن من الآية، وهو سنقرئك فلا وذكر إن نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع الذكرى فذكر، وحيث لا تنفع لا تذكر. بعض أهل العلم يقول ما الذي يدريني أن الذكرى تنفع ولا تنفع، وهذا أمر في القلوب ولا يعلمه إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعلمه بوحي من الله عز وجل. فقال ثمة قرائن تدل على هذا الأمر، أنك إذا رأيت المكان ملائما للتذكير فذكر حتى تنفع الذكرى، وإذا رأيته غير ملائم فلا تذكر، وإذا رأيت الإنسان في وضع ملائم لأن تذكره فذكره، وإذا رأيته في وضع لا يلائم أن يذكر فيه فاتركه، ولكن لا يعني أن يترك دائما لا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مجرمين، ما يترك التذكير لمبالغاتهم في الذنب والإثم والعصيان، لا، وإنما يتوخى الإنسان الذكرى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ذكر الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت يا شيخوان فمرتين، فإن أكثرت فثلاث، ولا تمل الناس. لا تمل الناس، كل ما جيت ذكرت، كل ما جيت ذكرت، إذا فعلت ذلك ما يعبى بكلامك ولا يخل بتذكيرك، لكن إذا كنت تعتادهم بين وقت وآخر وتأتيهم في وقت ترى أنه مناسب للتذكير فحسن. بعضهم يعني من الأقوال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع ذكر، وهذا قوله. والقول الذي اختاره ابن كثير قول جيد، وإن كان البعض يميل إلى أن الإنسان يذكر، والله سبحانه وتعالى بيّن من ينتفع بالذكرى ومن لا ومن لا ينتفع، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يتجنب الذكر الأشقى ولا قوة إلا بالله، شقي تجنب ما يذكر قلبه يا إخوان، وما هو سبب لإقباله على ربه، ونعوذ بالله من الخذلان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا في الكفار، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فينبغي الإنسان إذا ذكر بالله أن يتذكر يا إخوان، وأن يحرص على أن يقرأ المواعظ، أنتم طلاب علم اقرأوا المواعظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف الصالح رحمه الله، نحن محتاجون ومحتاجون كثيرا يا إخواني إلى ما يحفظ هذه القلوب من كثرة الواردات عليها في هذه الأزمنة، والله لا يموت فيها ولا يحيى هذه النار، لا هو يموت فيستريح ولا هو يحيى حياة كريمة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أفلح من تزكى، قيل في التزكي يا إخوان هو زكاة الفطر، وقيل الزكاة الواجبة، وقيل ما هو أعم وأشمل من ذلك، وهو ماذا يا إخوان؟ زكاة النفوس وطهارتها، قد أفلح من زكاها. وفي الحديث وزكها أنت خير من زكاها. ثم هذا القول الأشمل هل يعارض الأقوال الثانية؟ قد يقول يا أخي هذه فيها خلاف الآية، لا ماذا؟ هذا خلاف إيش يا إخوان؟ تنوع، زكاة الفطر لا شك من أسباب التزكية، وزكاة المال من أسباب التزكية، والتزكية العامة التي تشمل كل خير وكل عمل صالح. وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة يا إخواني؟ لا عقل له، والله لا عقل له. كما قال ربكم عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. كملوا يا إخوان، أفلا تعقلون؟ أين العقول؟ متاع الدنيا وزينتها، وننظر الدنيا يا إخوان، سروا القبور وسألوا أهلها، ماذا خرجت من الدنيا برمتها؟ أين القصور وأين الدور وأين وأين وأين؟ كلها تركت وراءه، تركها وراءه وقدم على هذا العمل الذي قدمه في دنيا ويقدم عليه في أخرى وقبل أخراه في قبره، والله المستعان. فآثروا يا إخوان ما يبقى على ما يفنى، ولا تؤثروا ما يفنى على ما يبقى. قال عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا المذكور من جرير يخصه بقول: قد أفلح من تزكى. وقد يكون فيما تقدم، يعني يكون شاملا لما تقدم، هو مسطر في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والذي جاء هذا القرآن مهيمنا عليها وشهيدا لكل ما فيها. وفق الله الجميع الخير، وارزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص في القول والعمل. بارك الله.